بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وتواصوا بالحق. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضل العلماء، نناقش فيه المسائل الدينية الفقهية. يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونجب فيها على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، ونتمنى أن تكون في نفس الموضوع. يقول تعالى في محكمة التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، فضيلة الشيخ بندر بن نايف المحياني، إمام خطيب جامع الأمير فهد بن سلمان وعضو مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. فضل الشيخ، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذا اللقاء.
حياكم الله والمستمعين والمشاهدين.
جزاك الله خير شيخ. مشاهدينا الأكارم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم: التعصب، أسبابه، أنواعه وعلاجه. يمكنكم مشاهدينا التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة لمستمعينا من داخل الدولة: 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط: 600-55-1600. فضل الشيخ، نبدأ هذا الموضوع ونبدأ بيان مفهوم التعصب. فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، التعصب هو مشتق من الشد والربط، أو له صلة بالشد والربط. عندنا في مفردات المستخدمة المتداولة العصابة أو العصابة اللي تلف على الرأس، يستخدمونها الناس في بعض الدول. سميت بهذا الاسم لأن فيها معنى شد وفيها معنى الربط. وفي الكتاب العزيز يقول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب، يعني شديد. وكذلك في مفردات اللغة العربية، العصابة من الناس هي الجماعة، سميت بهذا الاسم لأن بعضهم يشد بعضا ويؤازر بعضا ويقوي بعضا. فهذا هو مفهوم التعصب من حيث اللغة ومما جاء في القرآن وحتى من مفهوم الواقعي. ثم أمر مهم جدا متعلق بالمفهوم هذا، وهو أن التعصب يا أخي إسحاق قد يكون له معنى محمود وقد يكون له معنى مذموم. فإن كان في جهة الحق وفي سبيل الحق يسمى هذا هو التمسك والثبات والاعتصام، وإن كان في المعنى الباطل أو المذموم يصير هذا هو التعصب المذموم. ولذلك لما كان متعدد الاتجاهات، قد يكون منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، أصبح أمرا معنويا. وهنا مشكلة، وهي أن الناس يسيئون فهم الأشياء المعنوية. يعني أنا آتيك بكأسين أحدهما خمر والآخر ماء، هذا أمر محسوس أمامك، تستطيع أنك تميز بينهما، والعاقل الذي يخشى الله عز وجل يختار الحلال ويترك المحرم. لكن آتيك بفكرة باطلة معنوية، هنا تلتبس وتشتبه. لذلك أكثر ضياع الناس واختلاطهم في الأشياء المعنوية.
صحيح.
ثم إن أردت أن أختم بهذه القاعدة بارك الله فيك، وهي أن الأمور المعنوية نستطيع أن نضبطها بالنظر إلى آثارها ونتائجها. يسأل هذا الشخص: لا نتعصب ممدوح بحيث يسمى تمسك، أو مذموم بحيث يسمى تعصب؟ يقال له: اصبر، ما أثر هذا التعصب عليك؟ إن كان المقصود أنك تسير على الحق وعلى الهدى وتنصر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج الصحيح، منهج أهل القرون المفضلة، فهذا هو الوجه الممدوح. وإن كان بالعكس فهو العكس. إذن الأمر مبني على النظر في آثار هذا التعصب.
طيب الشيخ، هل التعصب أنواع وأشكال؟
لا شك هناك أنواع للتعصب. هي من حيث الإجمال بالنظر للدافع قد يكون تعصبا دينيا، إذا كانت الوسيلة الدافعة له دينية أو المثير الديني، وقد يكون أيضا دنيويا. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل نجد آثار كثيرة في واقعنا، منها التعصب القبلي. الانتماء لا شك فيه أنه لا بأس به،
قد يكون التعصب لأمور دنيوية وقد يكون في الدين.
هذا هو التفصيل الإجمالي أو المعنى الإجمالي، أنه قد يكون منه ما هو دنيوي ومنه ما هو ديني. أما من حيث التفصيل، هناك تعصب قبلي، هناك تعصب حتى رياضي على مستوى الدنيا، وهذا يختص به أهل الاختصاص المتعلقين بمجال التربية والرياضة. وهناك أيضا تعصب فكري كالمذهبي، إما من يكون مذهبا فقهيا، المذاهب المعروفة الأربعة، قد يكون في بعض أفراد أتباعها متعصبين، أو يكون عقدي في بعض الفرق المخالفة لسبيل الحق، قد ينتمي إليها أناس ويتعصبون لها، فيكون هذا تعصبا فكريا اعتقاديا لا فقهيا. ثم أيضا قد يكون هناك تعصب حزبي.
نعم تفضل شيخ.
أقصد قد يكون هناك تعصب حزبي بمعنى أن يكون له حزب وفئة وجماعة لا يرى حق إلا من خلالها، ولا يرى ما هي عليه إلا أنه الحق المبين، ويضرب بعرض الحائط كل قول يخالفه وإن بدا عليه فيه شيء من الحق. هذا هنا إشكال يكون فيه تعصب المذهبي أو التعصب الحزبي، هذه المشكلة أيضا.
نعم. وفضل الشيخ كيف نميز؟ ذكر فضل الشيخ أن التعصب قد يكون للدنيا وقد يكون في أمور الدين.
نعم.
كيف نميز بين التعصب، نقول هذا مثلا مذموم تعصب لقبيلة، لأن بعض فضل الشيخ حتى التعصب للقبيلة مثلا، نعم، أو لأمور الدنيوية قد يكون في بعض الأحيان محمود وقد يكون مذموم، كيف يفرق الإنسان؟
هو لا شك كما قيل قبل قليل، النظر لآثارها. إن كان ما في نفسك مما تسميه تعصب أو حماسة قادك إلى منكر، هنا يكون التعصب منكرا. وهذه قاعدة عامة، الأشياء المعنوية ننظر إلى آثارها ونتائجها ونحكم عليها من خلالها. صار عند تعصب بمعنى أن أنتمي لقبيلتي وأعتز بها، هذا لا حرج فيه، إلى دولتي، إلى جنسية بلدي، إلى ما في بأس فيه. لكن إن وصل إلى مرحلة أن أترك الحق لأن قومي لم يأخذوا به أو قبيلتي أو فئتي، هذا مشكلة. أو إن وصل إلى مرحلة أني أتكبر على الناس وأتعالى على الناس وأحتقرهم، هنا أيضا تصبح مشكلة ويدخل في الباب المذموم.
نعم. إذا كان فضل الشيخ التعصب الرياضي،
أي نعم،
هل فضل الشيخ يدخل في المذموم؟ أو لأن نشاهده كثيرا في بين الشباب فيها، يعني هل يكون من باب المذموم أو نقول يعني لا بأس به؟
هو لا شك أن المعتني بهذا أكثر أهل الاختصاص، وإنما طالب العلم يتحدث من الزاوية التي يراها. هناك تعصب رياضي مذموم واضح، كأن يصل إلى مرحلة أنه يمرض، يتعب، يصيبه الهم والحزن لأجل ناديه أو فريقه أو ما يميل إليه، أو يصل إلى مرحلة أنه يحتقد الآخرين المخالفين أو المنافسين له.
نعم.
هنا يدخل
يخطأ على الآخرين أو يسب، أو يصل إلى يعني درجة أنه يسيء الألفاظ.
نعم، هذا واقع
تجاه الآخرين.
أحيانا تصل قطيعة في أهل البيت. صحيح. بهذا السبب ولأجل هذا الموضوع.
نعم. جزاك الخير فضل الشيخ. معنا داخلة بنايف. نعم تفضل بنايف.
السلام عليكم أخوي.
حياك الله بنايف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي سماحة الشيخ وأحيي سماحة السادة المشاهدين والمستمعين، طامر كل من يتواجد في التنسيق وفي الإدارة في الاستوديو.
جزاك الله خير.
الله خير على هذا البرنامج.
جزاك الله خير بنايف. تفضل. الله.
سماحة الشيخ، احنا طال عمرك كلنا يعني والله الحمد ونشكر الله مليون مرة ننتمي لأعظم دين في الدنيا وهو دين الإسلام طال عمرك. سماحة الشيخ، أيا كانت يعني تختلف مذاهبنا فنحن مسلمون، ولكن يا سماحة الشيخ أنا أباك طال عمرك من خلال وجودك حاليا يعني، وما شاء الله يعني تلفزيون شارج يعني يرى في العالم كله، كله يشاهد تلفزيون شارج يعني، فجزاهم الله خير على برامجهم صراحة الهداف يعني. سماحة الشيخ، يعني من ينتمي لمذهب معين فيكيل الاتهامات والشتائم ويسب في أهل البيت، يعني أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحبته، بس أباك يا سماحة الشيخ تبين من ناحية الشرع يعني هذه الأفعال يعني كيف يعني ما رأي الشرع فيها. الله يسلمك.
نعم.
ومشكور.
جزاك الله خير. جزاك الله خير بنايف. حياك الله. حياك الله فضل الشيخ. مداخلة الأخ بنايف عن بنايف عن يقول قد يتعصب الإنسان لمذهب معين وقد يتعصب مثلا لكن لا يحتقر، مثلا إذا كان فضل الشيخ مثلا يأخذ شخص يأخذ بمذهب معين لكن لا يحتقر أو يخطئ على الآخرين، ذكر مسألة سب الصحابة وسب أهل البيت فضل الشيخ.
نعم. سيأتي ذكر هذا أيضا، والمداخل جزاه الله خير قدمه. من التعصب المذموم ما يؤدي إلى سب الصحابة سواء آل البيت أو غيرهم. نعم لآل البيت خصوصية ومحبة كبرى في قلوب المؤمنين من كان منهم على الإسلام، لكن أيضا حتى الدائرة تتسع لتشمل الصحابة رضي الله عنهم، سبهم وتنقصهم هذا كله من التعصب لا شك أنه مذموم، ولا يشاور إنسان ولا يشاور المرء أحدا في الحكم على من سب الصحابة لأنه متعصب تعصبا مذموما. الأخ بعد جزاه الله خير قال أكثر من مرة سمحت الشيخ على هذا خطأ، يعني لقب كبير جدا أنا لا أظن أني أستحقه، عفوا آسف أنا متيقن أنني لا أستحقه، ومن لطف منه ومن أهل هذه المنطقة والبلد الطيبة أنهم يحترمون ويقيرون.
جزاك الله خير شيخ. بالنسبة للشيخ تحدثنا عن أنواع التعصب، قد يكون التعصب فضل الشيخ له أسباب عدة، لو تبين فضل الشيخ لنا أسباب التعصب.
أحسنت جزاك الله خير، ملحظ مهم جدا ونقطة مهمة أيضا. التعصب له أسباب متعددة لكن قد يعني يأتي الذكر على أهمها وأبرزها. من أهمها الجهل، سبحان الله الجهل هذا داء عظيم، ما من بلاء وشر إلا والجهل هو الذي قاد إليه وتسبب فيه. إذا نظرنا إلى الشرك وهو أعظم ذنب يعصى الله به سببه الجهل، فما بالك بما هو دون ذلك من المعاصي والآثام والذنوب. إذا من أسبابه الجهل، الجهل بخطورة التعصب، هذه زاوية مهمة، الجهل بالمسألة التي يتعرض إليها ويحكم على الناس من خلالها. وسبحان الله الجاهل بالحقائق أو بالعلم أو بالمسائل يعني أسهل له أن يختار التعصب، يعني بدل أن تقول له اذهب وابحث واقرأ وتعلم قبل أن تحكم على الفريقين أو على المتخاصمين، يريد الراحة والدعة والسكون، فيفضل أن ينحاز إلى أحدهما فيقلد فيتعصب. فصار الجهل هذا من أعظم أسباب وقوع الناس في التعصب. أيضا منه الغلو والمبالغة، باب يؤدي إلى الغلو، حتى أنا قبل قليل الأخ اللي قال سمحت شيخ كان من هذا الباب أيضا مبالغة، هذا أيضا يقود للتعصب وهذا أمر مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو كما قال حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو تأملنا قصة الحديث لرأينا أمرا عجيبا، يعني كانت القصة بسيطة، موقف بسيط جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقط الجمار ليرميها أو لقطت له، فجيء له بهذه الجمار فقال بمثل هذه فرموا أو دعوا، ثم قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. شف في ملحظ بسيط جدا في حجر الجمار ما ترتب عليها إزهاق أنفس ولا إشعال فتنة ولا سب ولا انتهاك أعراض ولا غيرها، فما بالك بالغلو الذي يترتب عليه ما هو أبعد من ذلك. أيضا من أسبابه ضعف الشخصية، أحيانا يكون الإنسان عنده ضعف في الشخصية، ما عنده شخصية علمية يستطيع أن يقرأ وينقد ويفهم، فلما يكون بهذه الصفة دخلنا في موضوع الإمعة، أصبح إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا. فأصبح هذا الرجل لضعف شخصيته يختار التقليد ويختار دور الإمعة ويختار أن يكون تابعا، وبالتالي يتعصب ويبالغ في التفاني لمن تعصب له. أيضا من الأسباب إرضاء الآخرين، تجد بعض الإخوان الله يغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل، التعصب الذي وقع فيه إنما وقع فيه بسبب رغبته في إرضاء فريقه أو حزبه أو من معه من الفئة والجماعة، لأنهم يعتقدون أن اللي يسب هذا هو الجريء، اللي يصرح هذا هو يعني صاحب الإقدام. فلما استقرت هذه الصفة عندهم إرضاء لهم أصبح يمارس هذه الأفعال وهذه الصفات، والله عز وجل إنما ذكر التعاون وقرنه بالأمر بالمعروف واتباع المعروف، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من الأسباب وهذا ملحظ أيضا مهم وسبب مهم جدا، تقديم مصلحة النفس أو الحزب على مصلحة الإسلام والمسلمين. فلو تأملنا فرعون ماذا كان يقول، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فتعصب أناس له إما طمعا فيما عنده أو خوفا مما عنده أو اغترارا بما عنده. ثم يذكر التاريخ لنا أن أحد العلماء وهو عالم فاضل لا أذكر اسمه أو لا أريد أن أذكر اسمه من علماء الأندلس، رحل إلى بلدان كثيرة وطالب العلم وتعلم وأصبح ثقيلا في العلم، فلما عاد إلى الأندلس بدأ ينشر فقهه، ثار ضده بعض الناس من المتعصبة فأصبح له فريق يتعصب له، حتى إن الأمير أمر الناس أن لا يتعرضوا إليه. اسمع ماذا قال ذلك العالم غفر الله لنا وله، قال: لقد تركت بالأندلس أو غرست بالأندلس غرسا لا يقلعه إلا خروج الدجال. شوف يعني لحظة اغترار، يعني علم الذي بثثته في الأندلس لا يزيله إلا خروج الدجال، يعني إلى يوم القيامة سيبقى هذا العلم. فسبحان الله، لا انتشر علمه في العالم، انتشر منه القليل، لكن ما أصبح علمه صاحب مذهب، ما أصبح صاحب مذهب وصاحب فقه مشهور، بل الأندلس كلها سقطت وأزيلت، والله سبحانه وتعالى ما مكن له. لو أن الإنسان تواضع وخضع لله ولم يرضى بالتعصب وأطفأ ناره من أول الأمر لكان في هذا بركة ونفع للإسلام وللمسلمين.
نعم نعم، ذكرت يا شيخ مسألة الجهل، الجهل فضل الشيخ، ذكرت من أسباب التعصب الجهل. قد يكون فضل الشيخ شخص ليس عنده علم، يتمسك بمذهب معين من المذاهب الفقهية، ثم فضل الشيخ بعد ذلك يتطور الأمر إلى أنه يتعصب لهذا المذهب، هذا فضل الشيخ فيه شيء؟
طبعا لا شك أنه سيء جدا، والتاريخ أيضا يذكر كثيرا من المواقف التي تعصب فيها بعض المتمذهبين لعلماء مذهبهم، ويقود إلى مشاكل خطيرة، وسيأتي ذكر بعضها، منها رد الحق. إذا تعصب رد الحق، هو المفترض أنني حينما أحب عالما وأثق به أو أرى أنه أعلم مني فأتبعه، المفترض أن يكون هذا الاتباع بالمعروف وبالحسنى وبالتي هي أحسن، بمعنى متى ما ظهر لي الدليل وأنه قد خالف الدليل فإني أتركه وأعتذر له، ولا يحل لي أن أخذ بقوله. المتعصب يأخذ كل شيء حتى ما بدأ له فيه الدليل أنه مخالفا لقول شيخه.
نعم.
ومن أشهر المواقف، مشهور ومعروف عند بعض طلبة العلم، أذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، كان له طريقة في الأذان يسمونها الترجيع، من أراد أن يبحث عنها ويسمعها أو يقرأ عن وصفها، كان يؤذن بالترجيع، كلمات الأذان عنده فيها ترجيع، خفض ورفع. ففي بعض المذاهب الفقهية ينكرون الترجيع، لما قيل لبعض المتعصبة شيخكم يقول كذا وهذا ثبتت فيه السنة، شوف تخيل يا أخي إسحاق وش المخرج.
نعم.
يرى أن الصحابي أخطأ في فهم أذان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا يستطيع أن يقول أن شيخي أخطأ أو لم يبلغه الدليل، هذه مشكلة.
نعم. جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا هذه المكالمة فيصل من الشارقة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيصل لو تخفضين صوت التلفاز لأن الصوت.
إن شاء الله. كيف حالك شيخ، يا أخبارك؟
الله يعافيك، تفضل فيصل.
يا شيخ أنا عندي وسواس قهري شديد جدا وأتعصب في هالشيء، يعني أحس إن حياتي غير مستقرة، وايد أعصب، يعني ما أدري، وسواس قهري شديد في النجاسة والطهارة وفي كل شيء. فأنا أقول يعني الله يعين كل اللي عندهم وسواس قهري، هو متعب جدا جدا، الله يشافيهم والله يعينهم.
آمين.
شو تنصحني يا شيخ، شو أسوي وكيف أتخلص من الوسواس القهري؟ اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
آمين. جزاك الله خيرا فيصل، الله يشفيك إن شاء الله. نعم، أخ علي من السعودية، تفضل. نعم تفضل أخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير جميعا، ورحب فيك أخي الكريم، ورحب بشيخنا الفاضل الشيخ بندر محياني حفظه الله ورعاه.
جزاك الله خير، تفضل أخي.
الله يحييك ويبارك فيك، وحقيقة أن سعدنا كثيرا والله بإطلالته على قناة الشارقة، ويعني لا شك عندنا في حفاوة أهلنا وإبنائنا وأخواننا في الإمارات فيه، حفظكم الله ورعاه.
جزاك الله خير.
مداخلتي يا أخي الكريم للشيخ بندر حفظه الله عن قضية بارك الله فيكم منهج الموازنات الذي أطل علينا في هذه الأزمان وطالبنا الكثير به في الأخذ به، وأقصد بذلك المنهج. سؤال لفضيلة الشيخ بندر: من أراد لنا الحق وشرعه لنا وأظهره لنا، هل بالإمكان أن نأخذه حتى وإن خالف ذلك شيئا مما يفعله؟ بمعنى لو أمرنا بشيء وناقض فعله ذلك، هل ننسفه ويعني ولا نأخذ منه؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى أخي الكريم وأريد أن أختم فيها، بارك الله فيك، مسألة الأخذ من أهل العلم الفضلاء والأكابر، لا شك أنهم علماءنا الأجلاء وأئمتنا هم الأولى بالأخذ، ما تمسكوا بالدليل وسؤالي لفضيلة الشيخ وأختم به ولا أطيل، من خالف شيئا مما جاء به حتى وإن كان عنده صواب، هل نأخذ منه ذلك أم نرده؟ بارك الله فيكم،
حياك الله، حياك الله علي، جزاك الله خير. أخت منى من المغرب تفضلي.
لا العفو شيخ، من العراق.
نعم تفضلي من العراق، حياك.
بلا زحمة شيخ، احنا من القومية الكردية، لكن الوالد الله يرحمه ويغفر له كان متعصب من هالناحية انه ما يجينا يعني شان عريس الا من قوميتنا، فهسه الوالد توفى لا رحمة الله، واحنا باقين على هاي طبيعته يعني، عشان نخاف انه واحد يجينا يعني من غير قوميتنا نقبل به، نخاف.
نعم.
فايش من العلاج يا شيخ؟
ان شاء الله
يعني نبقى هيك لو شان
واضح ان شاء الله
يتقدم لنا.
واضح أخت منى، تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ.
شكرا جزيلا، جزاك الله
خير. حياك الله. نعم نعم. فالشيخ قبل أن نجيب على الأسئلة، اتصلت تحت الهواء يعني أخت وتقول أنها يعني أم وعندها ابن ويعني يضربها تقول، فالشيخ تريد منكم توجيه نصيحة، لم تخرج على الهواء لكن طرحت السؤال تحت الهواء ويعني تبكي وتقول فالشيخ لو نصيحة للأبناء يعني بر الأمهات.
الله المستعان، الله المستعان. لا أبلغ مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ففي كتاب الله أن الوالدين ولو أمر الولد بالشرك، شوف تأمل يعني يأمرك بالشرك وهذا ذنب عظيم، بل ولو جاهد على الشرك يعني يصران أن يشرك الابن أو الولد، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى ليس للمرء خيار فيه. ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم مقولة عظيمة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، قد جاءه رجل،
نعم،
دخل عليه رجل فسأله إني قتلت امرأة فهل لي من توبة؟ سألها ابن عباس قال هل لك والدة؟ قال لا. قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله واستغفر ما استطعت. لما خرج أصحاب ابن عباس حوله سألوه قال لماذا سألت عن الوالدة؟ اسمع المقولة ليقشعر لها بدن المؤمن حقا، قال لأني لا أعلم عملا يقرب إلى الله أحب إلى الله من بر الوالدة.
نعم.
يا أخي هذه الوالدة إذا غدا توفاها الله بعد عمر طويل مديد على السنة وعلى الطاعة سيفتقدها الولد، سيندم وسيبحث عنها ليعتذر، فأسأل الله أن يصلح الحال. يبدو أن هذا مثل هذه الحالات تحتاج أيضا إلى عرض على نفسي أو أخصائي، لأن لا يتصور أن إنسانا يضرب أمه بهذه الطريقة.
نعم. أم فيصل فالشيخ من الشارقة تسأل عن التعصب بسبب الوسواس القهري، هذا التعصب فالشيخ كيف تتخلص منه؟
هو والله أعلم، يبدو أن مثل هذه الأسئلة لو تطرح على المختصين في علم النفس والاجتماع، لأن احنا نحترم التخصصات ونقدر أن المتخصص أبلغ في فهم المسألة وزواياها وأطرافها وأبعادها. لكن مبدئيا الاكثار من تلاوة كتاب الله، نعم الجليس ونعم الأنيس، وهذا القرآن لو أنزل على جبل تصدع فما بالك بقلوب بني آدم، وتبحث في كتب عن هذا كثير مقالات في الانترنت وحتى كتب. أسأل الله أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين.
الأخ خالف الشيخ مسعودي سأل عن المنهج كما ذكر الموازنات، يقول يعني بالنسبة فضل الشيخ لهذا رأيكم فيه فضل الشيخ، ومسألة إذا خالف قول العالم فعله هل نأخذ من العالم؟
إذا خالف قول العالم فعله، هو سؤال الأخ دقيق جدا، يعني هو ذكر كلمة الموازنات هي مسألة مبحوثة ومعروفة، كلام العلماء فيها واضح، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم وعلمان الفضلاء الأجلاء بارك الله فيهم ورحمة من مات منهم، وثم خصص فقال إذا خالف قول العالم فعله
هل نأخذ منه؟
أيضا مثل هذه الأسئلة مجملة، لأن ما القول الذي قاله وما الفعل الذي فعله، مثل الذنوب والمعاصي لا تقدح، لكن مثل مخالفة العقيدة هذه التي تقدح، فأيضا يحتاج إلى فك هذا الإجمال ليتسنى لي أن أذكر شيئا من يسر الله.
الأخت منافض شيخ من العرق سألت عن التعصب، اللي تقول أن والدها عندما كان حي تقول أنها لا يزوجهم إلا من نفس القبيلة، والآن كما ذكرت أنه توفي، فتقول هل نبقى على نفس النهج أم نغير، وكيف نعالج هذه المسألة؟
الله المستعان. هي قصدها يعني ماذا نفعل الآن، ولا قصدها العادة هل يجب أن تتغير أو لا؟
ماذا تقول كماذا نفعل، نبقى على نفس النهج الوالد؟
الله المستعان. لا شك أن هذا خطأ، يعني مراعاة الفروق القبلية هذا معروف ومبحوث في الفقه أيضا اللي يدخلونها في الكفاءة في النسب، لكن إن كان يتشدد ويتعصب في داخل القبيلة أو القبائل نفسها هنا أيضا مشكلة أخرى. هذا منكر ولا ينبغي أن يسارع على هذا المنكر، ينبغي أن يترحم على من مات، وأدعوها وأدعو أخواتها إن كان معها أخوات أن تصفح عنه وتعفو عنه، فهذا والد مهما صنع ومهما فعل. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وعن المسلمين، ولا يلزم أن تمشي على هذه القاعدة وتسير عليها، تغيرون ما استطاعوا ما دام لم يخالفوا نصا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نرجع فضل شيخ للموضوع، بالنسبة للصفات المتعصب هل له صفات معينة يعرف بها؟
حسنت. المتعصب هناك صفات تظهر عليه، ليست قضية أنه نعرفه بها أو لا نعرفه، يعني قد يكون ينبغي هو أن يسمع هذه الصفات ويقيم نفسه لعله أن يرعى ويرجع. المتعصب شديد الغضب وسريع الغضب وفيه صفة العجلة، إذا رأيت إنسان بهذه الصفة اعلم أنه متعصب. حتى داعية الحق حينما يرى الناس على باطل وعلى خطأ لا يصبح عنده ذاك التعصب الذي يجعله يظلمهم ويفتري عليهم ويخطئ عليهم ويتشنع عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم مشركين وقال رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى رأيتني على خطأ وعلى باطل أو رأيتك أنت، ينبغي أن تبقى قاعدة الرحمة موجودة. فالمتعصب سريع الغضب. أنا أذكر سبحان الله مثال بسيط جدا حدث معي. أحد الإخوان كان متعصب لجماعة جهادية معينة، وكان معظم لأسامة بن لادن، فقلت له يعني ممازحا وأريد أن يعني ينتبه حتى لو طريقة المداعبة، قلت له يا أخي لقد أخطأ أسامة. شوي غضب الأخ ما تقبل كلامي، قلت لا 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 هد هد أعصابك على هونك، أنا أقصد أسامة بن زيد رضي الله عنه لما رفع السيف على المشرك وقال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي الآن ارتحت. قلت اتق الله، ارتحت لما علمت أني أنتقد الصحابي، وما ارتحت لما علمت أني أنتقد من هو دون الصحابي بلا خلاف بيننا، هنا مشكلة. إذن عنده سرعة غضب، وكان المفترض لو أراد أن يغضب على جهل لكان المفترض أن يغضب للصحابي ولا يغضب لغير الصحابي. أيضا من صفات المتعصب تجد عنده عناد، يصر على رأيه حتى وإن عرف أنه ليس هو الحق. يعني من أعجب المواقف أن بعض الناس يتخذ منك موقف لأنك تخالفه في قول معين أو تخالفه في رمز من رموزه هو يعظمه وأنت ترى أنه يخطئ، فيغضب منك ويشنع عليك ويشدد. سبحان الله، بعد سنة وسنتين شيخه هذا والرمز هذا الذي هو يتبعه تغير قوله إلى الجهة الأخرى،
صحيح،
والتابع يعني مستمر على قوله الخطأ أيضا،
صحيح.
طيب كان المفترض أن تبحث عني وتعتذر مني، لأنك أنت إنما شنعت علي لأني أنتقد شيخك، أنا كنت أنتقده فقط. بعد أن انتقل شيخه أصبح هو يسب شيخه، صار ما هو بناقد علمي، صار مسبة وربما تكفير وتبديع وتضليل. نحن لم نقل هذا في شيخك أول، الآن أنت تقوله، مفترض أنك ترجع عن تعصبك وعنادك وتعتذر من أسأت إليهم في شيء هو تغير وتبين لك أنه متغير. أيضا من صفات المتعصب التعميم، تجد شفت الغريق اللي يعني يستنجد بأي شيء ويريد أي شيء، أبد أي شيء عنده يتمسك به، حتى لو جيت تنقذه يمسكك ويوقعك معه، ما عنده صحيح. انضباط حتى في طلب النجاة. هكذا هو المتعصب، هذه حالته. تعميم، تختلف معه في مسألة متعلقة بالجهاد قال أنت تكره الجهاد، تختلف معه في مسألة متعلقة بشيخه قال أنت تكره الدعاة، تختلف معه في أي مسألة قال أنت تكره الدين، أنت تكره تسب الله ورسوله، أنت تسيء. مشكلة التعميمات هذه كأنما يصرف من جيبه نقودا هي ملك له، بينما التكفير والتبديع والتضليل وحتى النقد أنت لا تملكها إلا أن يكون معك دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي. فينبغي أن يعلم أن هذا من أسوأ صفاتهم. بقيت صفة مهمة ويعني يجب أن يتوقف المتعصب عندها كثيرا، التناقض. أنت على قول الآن، لكن لما تناقش تجد أنك متناقض فيما ذهبت إليه. أعطيك مثال بسيط، دولة من الدول ينتقدونها ويسبونها، لماذا؟ لأن عندها مثلا احتفال أسبوعين في السنة. طيب في دولة عندها احتفال ليلي كل ليلة، ما ينتقدونها ويغضب منك إذا انتقدتها. إذا أنت قصدك الدين فانتقدت هذه مرة، انتقد هذه ألف مرة، لأن المبدأ واحد. وهكذا وأمثلة كثيرة جدا، ينبغي أن يتأمل المتناقض نفسه ويعرف أن التعصب هو الذي قاد لهذا.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، معنا المكالمة وجرح، تفضل. نعم تفضل، تفضل بجراح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بجراح.
الله بالخير، كيف حالكم؟
حياك الله، حياك الله بجراح.
جمعة مباركة عليكم إن شاء الله.
جميعا إن شاء الله.
الله يسلم. في سؤال للشيخ، كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله طيب.
الحمد لله، بارك الله فيك، الله يسلمك.
الله يحفظك. في تعصب أعمى وفي تعصب بسيط، وش الفرق بينهم؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، دين الإسلامي ورسوله صلى الله عليه وسلم في السماحة والمحبة والعطف، كيف نزرع في نفوس هؤلاء الناس المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والعطف والحنية على بعض، يعني نبعد عن التعصب لآخر درجة
إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح.
خير، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نعم. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامجكم والتواصل بالحق. فضل الشيخ، قبل أن نجيب على أبو جراح معنا نأخذ هذه المكالمة. نعم، بالبراء من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ، هل يوجد تعصب محمود وتعصب مذموم؟
نعم نعم،
ونسأل الله للجميع التوفيق.
جزاك الله خير بالبراء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. أبو جراح، فضل الشيخ سأل عن التعصب الأعمى، يعني ما هو التعصب الأعمى؟ وقد يكون فضل الشيخ قريب من سؤال بالبراءة، التعصب المحمود والمذموم.
السؤالان سؤال واحد، سؤال واحد. تعصب الأعمى، وقال تعصب بسيط، يعني ما شاء الله تقسيمات أنا ما أعرفها، لكن أسمع أن في تعصب أعمى. غالبا يطلقون هذا المصطلح التعصب الأعمى على شخص يتعصب وهو لا يعلم المسألة التي تعصب فيها ولا الدليل الذي سيق فيها، فهذا يعني مثل اللي يعني على العمى، حكم بعمى وبدون بصيرة وبدون نظر. وهناك أيضا من عنده علم وبصيرة بالحق ومع ذلك يتعصب، يعني قد يقال أن هذا هو، إنما هو تقسيم طبعا اجتماعي، ما فيه تقسيم شرعي فيه مثل هذا. وأما سؤال الأخ الآخر،
التعصب المحمود والمذموم،
التعصب المحمود والمذموم هذا ذكر في أول اللقاء. التعصب الممدوح ما كان بمعنى التمسك بالحق، سواء سمي تعصبا أو سمي تمسكا أو اعتصاما بالحق أو ثباتا على الحق، لا بأس في هذه المفردات. المهم أن نعلم أن القضية المتمسك بها حق، فما كان في باطل فهذا هو التعصب المذموم. ولكن إذا أراد أن يسأل كيف أعرف هذا من هذا، ذكرت أيضا مرتين في الحلقة وهذه المرة الثالثة أقول، الأشياء المعنوية إذا رأينا أثارها حكمنا عليها من خلالها.
نعم نعم. أيضا فضل الشيخ أبو جراح يريد يعني كيف أن المسلم يمشي على سماحة الدين ويسره من غير تعصب.
الشيخ الله يجزاه خير سأل عن شيء يدخل تحت علاج التعصب، إذا أردت أن نجعله في آخر اللقاء فهو داخل في الموضوع نفسه.
إذن فضل الشيخ نعود للموضوع، بالنسبة فضل الشيخ لآثار التعصب.
نعم، التعصب لا بد أن يظهر آثارها على المتعصب نفسه أو على حزبه أو فئته أو جماعته أو على من تعصب له. فمن آثاره تجد عندها اللعن والسب والشتم، هذه سهلة جدا، يعني القيم البسيطة والمبادئ البسيطة وبالمعنى الشرعي الأحكام الشرعية الواضحة البدهية عند المسلمين من عفة اللسان عن السب والشتم وغير ذلك، تجد المتعصب يخالفها. العجيب العجيب، وهذه تحتها خط أو أكثر من خط، أن المتعصب أحيانا ينتقدك لأنك تنتقد شيخه، هذه واضحة. هو لا ينتقدك، تجده يسبك ويشتمك، يعني أنت تقول لا تنتقد الرمز الفلاني، لماذا؟ قال لأنك انتقادك هذا يعتبر غيبة وحقد. طيب أنت تسبني لا تنتقدني أنت أيضا، هذا أيضا يدل على أنه لا يدري عن حقيقة ما هو فيه. مثل الغريق اللي ما يدري ماذا يصنع. أيضا من أثاره التكفير والتبديع. قوة التمسك بالفكرة أو بالحزب أو الجماعة أو الفئة أو بالرأي يقود صاحبه, أو هذا الأمر, هذا التمسك القوي والتعصب الشديد يقود صاحبه أن يكفر من خالفه وأن يبدع ويضلل من خالفه, وصار عنده سهل أن يحكم أنك مخالف للدين أو بعيد عن الدين أو حتى كاره لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من آثاره القتل والاعتداء. وفي القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم الأنبياء بغير حق. اليهود كانوا يقتلون الأنبياء, كانوا يعتدون عليهم, وكان فيهم الساخرون كثر. هذا من آثار التعصب ما عليه الآباء والأجداد والأسلاف عندهم. أيضا من آثاره الكذب والافتراء. تجد المتعصب عادي يكذب, عادي يفتري. لماذا؟ لينتصر لما عنده وليسقطك ويبين خطأك. من آثاره أيضا الفرقة والقطيعة, هذا أمر واضح جدا ونراه بكثرة. وأنظر بشفقة, والله كما تنظر أنت بشفقة وكثير من الناصحين الغيورين ينظرون بشفقة إلى واقع الأمة الإسلامية الآن. كيف الفرقة والنزاع حتى في الأشياء البدهية, حتى في الأشياء البسيطة, حتى في أدنى خلاف. طيب اختلف معي لكن لا تعادني, اختلف معي لكن لا تكذب وتفتري علي, اختلف معي لكن لا تظلمني. بغض النظر أن هناك خلافات عقدية في الصميم هذه يترتب عليها عداء لا شك, والولاء والبراء, هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة واضح.
لكن فضل الشيخ ذكرت مسألة التعصب المشركين. فضل الشيخ عندما تعصبوا ل يعني من أو ما كان عليه آبائهم, ويعني من سبقهم من آبائهم في الشرك بالله عز وجل, فضل الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا بأي طريقة؟ عالج مثلا فضل الشيخ هذا
بالإقناع, بالحجة, بالبرهان, ببيان الصواب, بالرحمة, بالشفقة. هذه وسائل استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, وكانت دعوة من أعظم الدعوات, بل هي أعظم الدعوات إلى الله تبارك وتعالى, وهي النبراس الذي نقتدي به, وهو النموذج الذي نحتذيه في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. بولوط من السعودية تفضل.
الله يزيد طبلك يا شيخ, وحيا الله ضيفك.
حياك الله بولوط.
يا شيخ, بخصوص التعصب لما تعارف عليه أو ل يعني العرف في الناس, مثلا ترك كتاب الله وسنة رسوله. مثلا هناك مثل يعني أنا متأكد وأدلة كثير من الكتاب والسنة أن الشمس هي جهنم. حين أقول لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن ما تجدون من شدة الحر وشدة البرد مفتاح جهنم, وقل له قس الشمس ستجد حرارة, هذه الحرارة من أين؟ يقول لي من الشمس. الرسول يقول أنها مفتاح جهنم. يعني هذا دليل واضح لكن ما تعرف عليه الناس. من أدلة كثير يا شيخ, يتركون كتاب الله وسنة رسوله ويذهبون إلى ما تعرف عليه. كيف وكيف التعامل مع هؤلاء الناس؟ وجزاكم الله
واضح إن شاء الله. واضح واضح. حياك الله بلوط. حياك الله. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بغينا نصيحة من الشيخ إنه كيف العلاج من خاصة في زمن هذا الزمن الفتن الشيخ, تعصب للفرق أو تعصب مثلا للمشايخ إن كانوا من أهل السنة وغير ذلك. الشيخ بغينا نصيحة.
إن شاء الله إن شاء الله نأتي على العلاج إن شاء الله في آخر الحلقة. جزاك الله خير محمد. نعم فضل الشيخ, المسألة اللي ذكرها بلوط, ذكر مسألة التعصب يقول, وذكر المثال حرارة الشمس يقول بنفيح جهنم كما ورد في الحديث, ويقول قد يقول قال يعني من الشمس, أمور حسية يعني من الشمس الحرارة تكون. لكن فضل الشيخ المسألة اللي ذكرها التعليق فضل الشيخ على مسألة ذكرها بلوط,
هو سؤاله كان عن أناس يخالفون الحق صراحة. أنا بغض النظر عن المثال أنا أريد أن أتطرق له لأنه مبحث آخر يعني قد يكون له وجهة أخرى. مخالفة الحق دخل في المعاندة, أنه يعرف النص الشرعي الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنص القرآني ثم يخالفه. هذا أيضا من آثار التعصب, وهو لأجله أصلا كان التعصب مذموما. وسيأتي أيضا الكلام بعد قليل عن خطورة التعصب إذا أردت أن نتحدث عنه. هو داخل في مثل هذا.
تفضل شيخ. خطورة التعصب.
خطورة التعصب طبعا التعصب أمر خطير جدا, يجب أن يعلم المرء أنه على باب خطير. بعض الناس يظن أن الله لن يحاسبني إلا على ما أفعل، على ما يعني أضرب، أقتل، أتكلم بلساني، أنفق مالي، أخذ حرام. لا لا لا، حتى التعصب للباطل قد يحاسب المرء عليه، لأن التعصب بالباطل له آثار وخيمة جدا. فمن آثارها تعزيز الشر وتقوية أهله. أنت حينما تعزز الشر وتقوي أهله وتنصرهم وتعينهم، هذه مشكلة. ولذلك كانت في هناك كلمة ذهبية لأبي بكر بن عياش رحمه الله، وهو من علماء القرن الثاني، 193 وفاة رحمه الله، كلمة عجيبة. قيل له: يا أبا بكر، من السني؟ سؤال بسيط جدا، لكن أيضا جوابه بسيط وعميق. من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. هذا أخرجه اللالكائي والآجري أيضا. لفظ اللالكائي لم يتعصب، ولفظ الآجري لم يغضب لشيء منها. هذا أمر خطير جدا. فالمتعصب يعزز بجانب أهل الشر ويقوي، لذلك عليه أن يصلح ما أفسد، وعليه أن يتوب ويرجع ويندم ندما شديدا إذا تبين له الحق بعد ذلك. أيضا من خطورة التعصب أو حتى من آثاره الوخيمة نصرة الباطل.
قبل الشيخ أن نأتي في نصرة الباطل، نأخذ هذا الفاصل ثم مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. عودة مجددة لكم مشاهدين الكرام في برنامجكم وتواصلوا بالحق. فالشيخ توقفنا عند مسألة خطورة التعصب،
ذكرت من خطورة التعصب أيضا أنه أو يترتب عليه رد الحق ونصرة الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر النصرة إنما قيدها في الحق، لما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم، أو قال: تحجزه عن الظلم. المتعصب ينصر الباطل ويرد الحق في نفسه، ويمنع الناس حتى من قبول الحق، ويمنع وصول الحق للناس. أيضا من آثاره الظلم المخالف، يعني من يعني بدهيات التعصب أنه يترتب عليه ظلم للمخالف. بعض الناس قد يعتدي بلسانه وبقلمه، بعض الناس قد يعتدي بيده، وحصل، وكما مر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصحابة كفروا واعتدي عليهم، وقتل عثمان رضي الله عنه وغيره، قتلوا بسبب هذا. أيضا من آثاره التكبر، حينما يكون تعصب حتى في الدنيا، إما قبلي أو رياضي أو إلى آخره، قد يترتب عليه تكبر وتعالي واحتقار للناس. هذا من الأمور الخطيرة التي تدعو إلى حذر من.
جزاك الله خير الشيخ. نأخذ أخ يوسف من عجمان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء أشكركم على البرنامج.
جزاك الله خير أخ يوسف، حياك الله.
عندي سؤال للأستاذ بندر.
نعم تفضل.
شيخ بندر، كيف استغل تعصب الزوجة؟ يعني في حال تعصب الزوجة للزوج، كيف أحاول أهدأ من تعصب الزوجة؟
ودي يوضح السؤال.
لو شوي. توضح السؤال أخي يوسف، لأن السؤال غير واضح. كيف تعصب الزوج للزوج، الزوجة للزوج؟ في حالة الغضب كيف تهدئها؟
نعم، كيف أهدأ غضب الزوجة؟
واضح.
أنا وايد نعاني من هالمواقف.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف.
شكرا،
حياك الله، حياك الله. نعم،
الأخ يبدو أخذ كلمة التعصب،
التعصب الغضب،
الغضب يعني قال مثل الكلمة العامية أنا معصب يعني غضبان. دخلنا في موضوع ثاني تماما، لكن سؤاله مهم، ولعل الله يهيئ له من يجيب عليه.
نعم نعم. نعود فضل الشيخ لمسألة العلاج، علاج التعصب.
أحسنت، علاج التعصب هذا أمر مهم، وكان من الجميل أن يكون هو آخر ما يطرح في موضوع التعصب. علاج التعصب في نقاط من أبرزها ويعني بدهياتها: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عملي كله لله، أطلب العلم لله، أقرأ القرآن ليرضى عني الله، أتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجه الله. فمن كان عنده جانب الإخلاص قوي يعني ينجو بإذن الله تعالى من التعصب. هذا الأمر الأول مهم. لذلك حتى المتعصبين من كان عنده إخلاص لله يقل تعصبه، يعني نسبة من التناسب كما يقال، بقدر ما يدخل القلب من الإخلاص يخرج منه التعصب. فإن عدم الإخلاص والعياذ بالله اكتسح التعصب القلب، وإن خف زاد هذا، وهكذا. أيضا من علاجه الرجوع للكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى أمرنا عند النزاع وهو العليم الخبير يعلم أننا سنختلف وسنتنازع وسنتجادل، أمرنا عند النزاع أن نرجع لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يعني بلغتنا المعاصرة ما أمرني أرجع لشيخك ولا أمرك أن ترجع لشيخي، فأنا ليس لي حق أن أتعصب لواحد ألزمك به وأنت كذلك.
تعصب للكتاب والسنة
أحسنت، أو تمسك أيضا بالكتاب والسنة. فإذا رجعنا للكتاب والسنة يعني برئنا بإذن الله تعالى من التعصب، وهذا أمر الله تبارك وتعالى. أيضا من علاجه تقديم فهم القرون المفضلة على كل الأفهام. يعني عندك مسألة ما أحسن الناس فيها فهم الكتاب والسنة، طيب عندي مقولة لأبي بكر الصديق أو لعمر بن الخطاب أو لعبد الله بن عمر أو لابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهناك أقوال كثيرة لشيخك أو لشيخي أنا، بدهيا من الذي يقدم في مثل هذا؟ فإذا قدمنا فهم أصحاب القرون الثلاثة، إحنا نقول دائما القرون الثلاثة لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا لهذا، يعني ما جبناها من كيسنا. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك إحنا نقول أصحاب القرون الثلاثة. بعض الناس عنده خشوع وسكينة إذا ذكر أصحاب القرون الثلاثة اللي إحنا نسميهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، يخشع وتسكن نفسه حينما يسمع مواقفهم في الإخلاص، جميل، حينما يسمع بذلهم وجهادهم وتضحيتهم، جميل، لكن وينك حينما تسمع أقوالهم في اتباع السنة؟ وينك حينما تسمع أقوالهم في تقديم قول الله ورسوله؟ ولعلي أختم،
نعم معي وقت، تفضل معك وقت،
لعلي أختم بهذه الجزئية الأخيرة. مما يقوي جانب السلامة من التعصب تعظيم المسلمات الشرعية. عندنا مسلمات شرعية يجب أن نعظمها ونصدرها ونقدمها، فمهما اختلفنا فيها في أي شيء نرجع لهذه الأصول والمسلمات. من المسلمات أن الإساءة للصحابة أمر منكر. تجيب لي شيخك ولو كان عالما ولو كان فقيها ولو كان خاشعا ولو كان بكاء ولو كان واعظا ولو أسلم على يده نصف أهل الأرض ولو ما يقوم عندي ولا يقعد ما دام قد أساء للصحابة، لأن هذه عندي مسلمة، وشيخك ليس من المسلمات ولا شيخي أنا من المسلمات. أيضا من المسلمات الاهتمام بالتوحيد، هي دعوة الأنبياء عامة ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ودعوة الأئمة. إذا شفت داعية مهما كان تأثيره ونفعه وصدقه، نسأل الله أن يبارك في جهوده، لكن عنده إغفال لجانب التوحيد، من المسلمات أن لا نقدمه ولا نصدره ولا نرفع به رأسا، ندعو الله أن يوفقه ونشكره على الذي قدم، لكن يظل عنده جانب نقص. من المسلمات أيضا قضية عصرية الآن، منازعة الحكام، حديث كثيرة تنهى عن مثل هذا. فإذا جاء من عنده صفات طيبة وأثر طيب في الناس وعنده هذه المنازعة نسقطه، لا نهتم به، لا نرفع به رأسا، لا نقدمه. لماذا؟ لأن المسلمات أعظم عندنا من الأسماء، والعقيدة مقدمة عندنا على كل أحد يأتي بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ بندر بن نايف المحياني، إمام خطيب جامع الأمير فهد بن سلمان وعضو مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، جزاك الله شيخ وأحسن الله عليك.
جزاكم الله خير، بارك فيكم.
أياك نشكركم أنتم كذلك مستمعينا ومشاهدينا حسن تواصلكم معنا، كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء أحمد سنبيج ولمن ساعده من الفنيين والمصورين، كذلك الشكر موصول لمن كان في الإخراج الإذاعي بطحة عبد الله. نلتقيكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.